صعبا، فكيف إذا كان بغضا شديدا؟ فكيف إذا كان بغضا من الله؟
يأتيكم في الأوقات التالية.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة الدليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد بتواصلكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. كما نسعد بتواصلكم على الرسائل، على الأرقام الرسائل النصية التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة، من شركة زين 758820 ومن شركة STC 82700. بداية مع الشيخ نبدأ بالأسئلة. أختنا أم البراء من ليبيا وضعت مجموعة من الأسئلة على منتدى البرنامج، من ضمن الأسئلة سألت عن الخلع، تقول هل ورد ذكره في القرآن، وتقول هل تختلف أحكامه عن أحكام الطلاق.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بالاجتماع والتآلف، ومما يحصل به ذلك عقد الزواج، فجاءت الشريعة مراغبة به، حاثة عليه، مبينة الفوائد العظيمة المترتبة عليه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنصوص الواردة في فضل الزواج والحث عليه وبيان الآثار المترتبة عليه دنيا وآخرة كثيرة عديدة. وإذا لم يحصل هناك وفاق بين الزوجين فهناك طرائق يمكن لكل من الزوجين أن يستعيض عن هذا الزواج بزواج آخر من خلالها، فتحصل هناك فرقة بين الزوجين. من تلك الطرق الطلاق، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن تلك الطرق أيضا الفسخ، بأن تتقدم المرأة إلى القضاء مدعية أن زوجها فيه سبب يجعلها لا تستمر معه، إما من عدم نفقته عليها، أو لعدم قيامه بحقوقها، أو لعدم بقائه معها، أو نحو ذلك. كذلك هناك فرقة من خلال الخلع، بأن تدفع المرأة شيئا إلى الزوج من أجل أن تفتدي منه. والخلع قد ورد ذكره في القرآن كما قال تعالى: ولا تأخذوا منهن شيئا فإن خفتم ألا يقيما، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا المراد به الخلع، وبالتالي المرأة تدفع مالا لزوجها من أجل أن يفارقها، إما بطلاق أو بفرقة من طريق القضاء. فالمقصود أن الخلع مذكور في القرآن، وقد جاء في حادثة فاطمة، جاء في حادثة قيس بن ثابت بن الشماس لما رأته زوجته وبين رجال طوال فلم تهنأ نفسها ولم تقنع به، وخشيت ألا تقوم بحقوقه وأن تقصر في الواجب عليها تجاه الزوج، ولذلك طلبت الخلع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها بعد أن دفعت له مهره الذي دفعه إليها.
أحسن الله إليك. أختنا أم براء أيضا سألت، تقول امرأة ابتليت بمرض وهو خروج الدم من مخرج البول، ماذا تفعل فيما يتعلق بالصلاة؟
نعم، هذه إذا كان خروج الدم مستمرا فهذه المرأة يعتبر حدثها حدثا دائما مستمرا، وبالتالي تتوضأ في أول وقت كل صلاة وتتحفظ لئلا تصيب هذه النجاسة بقية بدنها، ثم تصلي ويجزئها هذا الوضوء إلى دخول وقت الصلاة التي تلي تلك الصلاة. فإذا توضأت مثلا لصلاة الفجر فإنها تبقى بحكم المتطهرة المتوضئة إلى أذان الظهر، فيجوز لها أن تصلي سنة الفجر وصلاة الفجر وسنة الضحى وقضاء صلاة الليل إن لم تكن قد صلته بالليل، وهكذا أيضا تقرأ القرآن وتمس المصحف إلى أذان الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي وقت لكل صلاة، توضئي لكل صلاة.
نعم أحسن الله إليك. أختنا أيضا سألت عن استخدام غرف الدردشة التي تكون على الإنترنت سواء كان من الزوج أو من الزوجة، وما يحدث فيها من تواصل مع أناس أجنبيين سواء كان رجال أو نساء، ما حكم استخدامها؟
نعم، هذه الغرف التي يحصل فيها الحديث من جنس مجالس الرجال والنساء ومن جنس المكالمات الهاتفية وغيرها، فيلاحظ فيها أمور. أولا ألا أن يكون الحديث المستخدم في هذه الغرف حديثا مباحا، فإذا كان الحديث محرما لم يجوز للإنسان أن يدخل في هذه الغرف. فإذا كانت هذه الغرف يتحدث فيها بمعاصي لله أو وصف المنكرات أو تسهيلها أو حديث هابط لا يكون بين المؤمنين العاقلين أو يتحدث فيه بالأمور الخاصة بين الرجل وامرأته، فحينئذ يحرم على الإنسان أن يدخل في مثل هذه الغرف. وإن كانت هذه الغرف تستعمل في ما ينفع ويفيد من الدعوة إلى الله وبيان الأحكام الشرعية أو من بيان ما ينتفع به الناس في أمور دنياهم من بيع وشراء وآلات ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج على الإنسان في مثل في الدخول في مثل هذه الغرف، بل قد يكون مما يندب إليه شرعا لأن المرء سيستفيد منه إما في دنياه أو في آخرته. فالمقصود أنه لابد من مراعاة ما يحصل في هذه الغرف، كذلك لابد فيما يتعلق بالنظر في أو فيما يتعلق بالصور الموجودة في هذه الغرف، لابد أن يكون ما يتناقل من خلالها صورا مباحة، أما صور المحرمة مما يترتب عليه اطلاع الرجال على النساء أو على عوراتهم أو العكس فحينئذ هذا يمنع منه ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. ومما يتعلق بهذا أيضا أن يحذر الإنسان عند دخوله في هذه الغرف من التزوير في الأسماء والتزوير في الصفات والهيئات، يدعي أنه فلان وليس كذلك، يدعي أنه فلانة وأنه امرأة وتكون ويكون رجلا، فعندما تدخل المراه تكون على حذر لئلا يوقعها من لا يخاف الله عز وجل ولا يراقبه سبحانه، وبالتالي فالواجب على العبد أن يحذر من مثل هذه الغرف لئلا تكون سببا للمعاصي، وعليه أن يستبدل ذلك بالغرف التي يتقرب بها لله عز وجل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بمواقع هذه الغرف عند الدخول، بعض المواقع يكون في مواطن الدخول صور غير لائقة، وبالتالي فعلى الإنسان أن يضع برنامجا في جهازه من أجل أن لا يعرض هذه الصور غير اللائقة، صور النساء غير المتبرجات غير اللابسات الحجاب، هذا يؤثر على القلب مع استمراره وتكراره، يؤثر على القلب، ولذلك على الإنسان أن يحاول أن لا يرى أن يرى مثل هذه الصور حتى من قبل النساء. ومن ثم فهناك برامج تمنع ظهور مثل هذه الصور في جهاز الإنسان عند عرضه لهذه الغرف.
جميل، أحسن الله إليك. نأخذ بعض الرسائل النصية وردتنا. السؤال الأول، هل ورد فضل في مجرد النظر للكعبة؟
الكعبة بيت الله وله مكانة ومنزلة، وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعظم حرمتك عند الله جل وعلا. وجاء في الخبر في أخبار كثيرة متعددة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريم هذا البيت. وقد قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال سبحانه إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنصوص في تفضيل هذا البيت كثيرة متعددة، لكن بالنسبة للنظر للكعبة ورد هناك أحاديث في سنن البيهقي، حديث في سنن البيهقي لكنه ضعيف جدا ولا يعول عليه. وأيضا نقله الفاكهي في أخبار مكة وجماعة، هذا بحديث بإسناد لا يعول عليه، منقطع من جهة وفيه راوي منكر، وبالتالي فإن الأحاديث والأخبار الواردة في ترتيب فضل وحسنات على النظر إلى البيت ليس ثابتا وليس له أصل في الشريعة.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. المرأة المطلقة هل يجوز لأولاد زوجها من أم من من زوج من زوجة أخرى أن يروها، يعتبرون محارم لها؟
نعم، زوجات الأب يكون الرجل محرما لهن. نعم. سواء كانت هذه المرأة لا زالت في ذمة والدهم أو سبق أن طلقها، فإن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فهذا أبناء الأزواج، فبالتالي أبناء الأزواج لا يجوز ل أبناء الأزواج يعتبرون محارم لزوجات أبيهم، سواء كانت هذه المرأة لا زالت على ذمة أبيهم أو طلقت، حتى من طلق قبل ولادة الأولاد يكون الأولاد محارم لهم. ولما ذكر الله جل وعلا المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، ثم ذكر ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا، الآية التي قبلها فيها لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيها دلالة على أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بزوجة أبيه سواء على كانت على ذمته أو كانت قد طلقت قبل ذلك، وبالتالي فالرجل يعتبر محرما لزوجة أبيه التي طلقها.
صلى الله عليك. هذا سؤال يكثر السؤال، يعني تكرر كثيرا، وهو حكم إزالة الشعر من العورة باستخدام الليزر اللي هو آلة الليزر بالنسبة للمرأة.
العورات جاء فيها خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا ينظر إلى عورتك أحد فافعل. قالوا يا رسول الله أرأيت أحدنا يكون خاليا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه. فالمقصود أنه إذا أزالت المرأة بنفسها فإن شاء الله لا حرج عليها، أما أن تري عورتها للآخرين فهذا ليس ضرورة، فنجيز كشف العورة المغلظة حتى للنساء، وبالتالي فإن المرأة لا تطلع النساء الأخريات على عورتها المغلظة.
نحسن عليك. معنا الصحراوي من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي الصحراوي، تفضل يا أخي الكريم.
حالك باهي؟
حياك الله.
بنسألك، عندي ثلاثة سؤالات يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز ذبح الخروف الصغيرة اللي عمرها 3 شهور من غير عيد، ذبيحة عادية يعني؟
طيب، السؤال الثاني
يا شيخ، أنا شيخ من بيع مثلا حشاك من بيع بقرة بألف دينار، ولكن قال لي أنا بشريها منك بالدين بعد شهرين بحالك بألف وميتين، هذا يعتبر جايز ولا داخل في الربيع يعني؟
طيب السؤال آخر.
والسؤال الثالث والأخير الشيخ، أنا نأخذ في قناطر سماد زراعي بعشرين دينار باهي، وبعد ثلاثة أربع شهور يوصل صومها لسبعين ثمانين دينار.
صحراوي عد السؤال الثالث.
نأخذ في قنطار السماد الزراعي بعشرين دينار في الموسم هذا
السماد الزراعي، نعم،
بعد ثلاثة أربع شهور يبدأ صومها بثمانين دينار بيا ولا بلاية السوق هيك يا إخي، فهل عادي يعني نأخذ نبيع ولا مشكلة علي؟
يعني أنت تشتريه الآن وتتركه عندك إلى بعد أربع شهور وتبيعه بالضعف تقريبا
صوم السوق. صوم السوق يا شيخ.
طيب سؤال آخر. حياك الله أبو صالح من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو صالح، تفضل يا أخي الكريم.
مساكم الله بالخير مشايخنا الكرام،
مساك الله برضو العافية، تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ حول مس المصحف في الطهارة، من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أو الحدثين يعني نفس الله.
طيب سؤال آخر يا أبو صالح.
مشكور يا أخي،
حياك الله. آمنة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. آمنة تفضل يا أختي.
أنا سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
سؤالين من الأسبوع الماضي يعني لم يتسنى.
آمنة آمنة صوتك ضعيف، ارفع صوتك لو سمحتي.
عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
سؤالين من الأسبوع الماضي يعني لم يتسنى الإجابة عليها وأطرحها اليوم.
إيه تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، هل الكلام بعد الصلاة وقبل الأذكار المشروعة يقطع الأجر على الإنسان؟
طيب.
قبل أن يذكر يقول الأذكار المشروعة التسبيح وتكبير.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم المسابقات التي في بعض القنوات يعني حيث يرسل المشترك رسالة فارغة ثم.
طيب السؤال الثالث.
يشترك فيها. السؤال الثالث، حكم قول صدفة يعني هل هذا يعني سائغ أو؟
طيب السؤال الرابع.
حكم التداوي بالمسك هل ثبت في هذا يعني؟
التداوي بالمسك.
نعم.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
يعني هل يعني شرع تداوي به أم هو من قبيل الأدوية؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. نواصل الأسئلة فضلت الشيخ. أحد الأخوة يقول لديه بيوت محمية لزراعة الخضروات، هل عليها زكاة وكيف يخرج زكاتها؟
بالنسبة لزكاة الخارج من الأرض يقول الله جل وعلا فيه وآتوا حقه يوم حصاده، ويشترط في زكاة الخارج من الأرض شروط. الشرط الأول أن تكون تلك السلعة مما يكال أو يوزن، فالخضروات التي تباع بالحبة مثل البطيخ مثل القرع هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لا تكال ولا توزن وإنما تباع بالحبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصاب في الخارج من الأرض خمسة أوسق، فقال لا صدقة في ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، فدل ذلك على أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال أو يوزن. الشرط الثاني أن تكون تلك السلعة مما يدخر ويبقى، أما السلع التي لا تبقى فإنه لا زكاة فيها. وقد ورد في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة من الخضروات، وحينئذ وإن كان هذا الخبر في كلام لبعض أهل العلم لكن هناك أدلة تشهد له، وبالتالي فهذه المحميات لا تبقى وبالتالي لا تجب الزكاة فيها. ما يزرع في المحميات ما يزرع في محمية إلا لأنه لا يتحمل الجو وأنه يفسد بهذا الجو، وبالتالي لا زكاة فيه. لا زكاة فيه.
سأل نصا عن الأعلاف الخضراء يقول فيها زكاة.
الأعلاف
الخضراء، نعم.
نعم الأعلاف الخضراء ليست من الثمار ولا من الحبوب، وبالتالي هي ليس فيها زكاة. نعم. وإنما الزكاة تجب في حبوب أو في ثمار.
نعم.
تبقى وتكال، أما ما لا يبقى أو ما لا يكال فهذا لا زكاة فيه.
أحسن الله عليك. معنا أم عمار من مصر.
أيوة
أم عمار تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي يا أختي.
أنا زوجي قال لي بالحرف الواحد علي الطلاق منك لو الأولاد شربوا في هذه الأواني أو الكبابي سوف شوه وجهك. فما حكم هذا القول؟
طيب سؤال آخر يا أم عمار؟
لا شكرا.
حياكم الله. سؤال اختنا أم عمار يشابه أيضا سؤال آخر وردنا عبر الرسائل النصية. الطلاق المعلق بأمر من الأمور. هنا أحد الأخوة يقول الطلاق المعلق بأمر فعلته المرأة ثم أنكرته، أنكرت أنها فعلته، هل يقع أم لا؟ وسؤال أختنا أم عمار كذلك، الطلاق قال لها لو الأولاد شربوا من هذه الآنية، طبعا ربطها بأنه سوف يشوه وجهها، كيف يتعاملون مع هذا الموضوع؟
الطلاق المعلق على نوعين. النوع الأول طلاق يراد به الحث أو المنع كاللفظ الذي ذكرته السائلة، فمثل هذا النوع من أنواع الطلاق جمهور أهل العلم يقولون إذا لم يقع، إذا وقع ما علق عليه الطلاق فإن الطلاق يقع، وإذا لم يقع فإنه لا يقع الطلاق حينئذ. والذي نراه ونرجحه أن هذا اللفظ من ألفاظ الأيمان، وأنه لا يراد به الطلاق لذات الطلاق، ومن ثم نقول بأن الطلاق لا يقع به، فإن لم يفعل ما علق عليه الطلاق فلا عليه، فليس عليهم شيء، وإن فعل وجب عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين. والذي يشير به على إخواني ألا يستعجلوا في استعمال لفظ الطلاق. النوع الثاني من أنواع الطلاق المعلق الطلاق الذي لا يراد به الحث والمنع، كما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق، لا يريد بحق حث ولا منع، فمثل هذا إذا وقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع، فإن قدم زيد وقع الطلاق، وإن لم يقدم زيد فإن الطلاق لا يقع.
نعم حسن مالك. أخونا الصحراوي من ليبيا يقول حكم ذبح الخروف عمره 3 أشهر.
الأصل في هذا هو الجواز، ولا حرج على الإنسان فيه، لكنه لا يجزئ في عقيقة، ولا يجزئ في أضحية، ولا يجزئ في هدي ولا فدي، وإنما يجوز أن يذبح من أجل الأكل. والنصوص الواردة بجوازه ذبح الأغنام عامة، لم تفرق بين الصغير والكبير.
سأل عن حكم بيع السلعة بأغلى من ثمنها إذا كان بالآجل.
الأصل في هذا هو الجواز، إذا كانت أسعار هذه السلعة في المؤجل بنفس هذه إلى قيام فلا حرج فيه. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الناس لا يتبايعون بالدين إلا إذا كان هناك زيادة في الثمن عن ثمن السلعة إذا كان الثمن حالا. وقد قال الله، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع أو يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة من إبل الصدقة، فدل هذا على جواز التأجيل بالنسبة جواز الزيادة عند التأجيل، وأنه لا حرج فيه.
جزاك الله خير. يقول
لكن ينبغي أن يتفطن إلى شيء، وهو ألا يحصل افتراق بين البائع والمشتري إلا وقد حدد الثمن بنفسه.
جميل.
لو قال مثلا إن سلمت لي الثمن بعد 2 شهر فعليك 1000، وإن سلمته بعد 4 أشهر فتسلم لي 1200، فمثل هذا لا يجوز، لأن الثمن يصبح الآن فيه غرر وأصبح مجهولا. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من صور البيعتين في بيعة. وأما إذا افترقا وهما قد حددا السعر أنه سيسلم بعد 6 أشهر بقيمة 1200، فهذا لا حرج فيه وليس عليهم أي شيء فيه.
أحسن الله عليك. هناك نوع من السماد يشتريه الآن ب20 دينار وبعد 4 أشهر يبيعه بضعف الثمن، يقول إبقاؤه خلف فترة هذه وبيعه بعدها جائز أم لا؟
نعم، هو يقول بأنه عند البيع هذا سعره في السوق، هذا سعره في السوق
صحيح،
فهذا يشترط له شروط. الشرط الأول ألا يكون هناك احتكار.
جميل.
فإن كان احتكر هذه السلعة ليرتفع ثمنها فحينئذ لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، بل ورد في بعض الأخبار لعن المحتكرين، وورد أن المحتكر ملعون والجالب مرزوق. ومن ثم ينبغي بالإنسان أن يجتنب الاحتكار. الشرط الثاني أن تكون أثمان السلع عند بيعها مماثلة لقيمة هذه السلعة في السوق، فلا يحصل هناك تغرير بالمشتري بحيث يزيد في السلعة عن قيامها في السوق. إذا اشتراها بعشرين اليوم وباعها بعد ستة أشهر بخمسين سبعين ولم يكن هناك احتكار ولم يكن هناك تغرير بالمشتري بحيث يبيع عليه السلعة بأكثر من قيمتها في وقت البيع، فحينئذ لا حرج نعم. عليهم في ذلك.
أحسن الله عليك.
لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في المنتدى. أخونا أبو سارة من الجزائر يسأل عن حكم أخذ بعض الأدوات اللي مرتبطة باستقبال القنوات الفضائية. يقول هي لا يملكها هو أخذها من أشخاص لا يعلمون أو بدون استئذان. يقول أنا أعرف أن هذه الأدوات سوف يستخدمها الأشخاص في معصية الله عز وجل. يقول هل يجوز لي أن أخذها بدون علمهم أم لا بد أن أرجعها لأنه أخذها فعلا؟
أولا لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، وقد ورد في النصوص تحريم الظلم، ومن أنواع الظلم أخذ أموال الآخرين. وكون غيرك يستعمل هذه الآلات في معصية لا يخولك بأخذ هذه الآلات ولا يجيزه لك، بل أنت آثم بهذا لأنك حينئذ تفتات على أصحاب الولاية، لأن التغيير باليد والمصادرة للآلات التي تستعمل في المعاصي هذا من اختصاص ولي الأمر، وبالتالي لا يحق لأفراد الناس أن يأخذوا هذه الآلات بدون إذن من ولي الأمر. ومن ثم فأنت أخطأت بأخذ هذه الأموال وعليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وعليك إرجاع هذه الآلات لأصحابها، وعليك أن تنصحهم وأيضا تستبيحهم لئلا يلحق ذمتك شيء من الإثم. تنصحهم وبين لهم الحكم الشرعي ووضح لهم ما يتعلق بحسن استخدام هذه الآلات والأثر المترتب على استخدامها في الحرام دنيا وآخرة. نعم. لتسلم ذمتك بذلك.
نعم. أحسن الله لك. معنا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد، تفضل.
حياكم الله وحيا الله شيخي الفاضل شيخ سعد، أقبل من رأسك الكريم.
الله يحييك.
لدي أربعة أسئلة،
تفضل.
السؤال الأول، هل هناك قول صحيح من التباس الجن بالإنس؟ لأن سمعنا من بعض المشايخ ينكرون دخول الجن في جسم الإنسان، ونريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا من الكتاب والسنة وآثار العلماء. السؤال الثاني شيخي، هل يجوز للإمام أن يصلي صلاة السرية بالجهر؟ لأن في كتاب شرح صحيح مسلم يقول فضيلة الشيخ بأنه يجوز وأن النبي فعله في بعض الأحيان. السؤال الثالث، متى يجوز لنا أن نقول اللهم صل على شيخ سعد أو اللهم صل على شيخ أبو عمر ما عدا الرسل شيخي؟ نعم. وهل ذلك يجوز لنا دائما أن نصلي على إخواننا المسلمين؟ السؤال الرابع شيخ الفاضل، ما صحة هذا الحديث يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفيك بهن آخر يومك، حديث قدسي، ما هو معنى هذا الحديث؟ وجزاكم الله كل خير وسلمكم وعافاكم.
بارك الله فيك يا
أبو محمد. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو سارة أيضا في منتدى البرنامج سأل يقول أحد الأشخاص يأخذ مبلغ مقابل مادي من جهتين، الجهة الأولى هي عبارة عن مساعدة اجتماعية للعاطل على العمل لأنه عاطل، ثم بعد ذلك عمل في إحدى الجهات في بعض البرامج الوطنية وهو برنامج مؤقت ليس دائم، ويأخذ منه أيضا مكافأة هي عبارة عن منحة رمزية فقط في مقابل هذا العمل، هل يجوز له أن يأخذ من الجهتين هذه المبالغ؟
الهبة التي تصرفها الدولة لمن كان متصفا بصفة،
نعم.
كما لو وهبت الدولة هبة لمن كان عاطلا،
نعم.
فحينئذ إذا أخذ الإنسان هذا المال فلا بد أن يكون متصفا بالصفة التي علقت الهبة عليها، إذا لم يكن متصفا بها فعليه مراجعة الجهة المختصة التي تبذل هذا المال ويستأذنهم فيه وينظر هل ينطبق عليه النظام أو لا ينطبق. فعليه مراجعة الجهة التي تعنى بصرف هذا المبلغ وسؤالهم هل تنطبق عليه صفة الصفة التي اشترطت الهبة بناء عليها أو لا.
نعم أحسن الله إليك. أبو صالح يقول مس المصحف اشترط له الطهارة من الحدثين أم الحدث الأصغر فقط؟
جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر.
نعم.
وكلمة طاهر تشمل الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وبالتالي فلا بد من الطهارة منهما.
نعم.
فمن كان محدثا حدثا أصغر فالصواب أنه لا يجوز له أن يمس المصحف.
نعم.
كما هو مذهب الأئمة الأربعة وطائفة كثيرة من أهل العلم.
أحسن الله إليك. آمنة من السعودية سألت تقول الكلام بعد الصلاة مباشرة ثم بعد ذلك البدء بالأذكار، تقول هل الكلام مباشرة يذهب أجر الأذكار أم لا؟
الفضل المرتب على الأذكار أو على الجلوس بعد الصلاة على نوعين.
نعم.
نوع اشترط فيه ألا يكون هناك كلام، ونوع لم يشترط فيه ذلك.
نعم.
مثال هذا جاء في الخبر الترغيب في قول لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، هذا لم يشترط فيه أن يكون هناك قول أو أن لا يكون هناك فاصل بين الذكر وبين الصلاة، تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، لم يشترط أن يكون هناك كلام أو لم يشترط عدم وجود فاصل. بينما هناك أخبار أخرى رتبت الأجر فيما إذا لم يتكلم الإنسان. مثال هذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا صلى فإن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يتكلم. فهنا هذا الأجر والثواب إنما يكون لمن لم يتكلم.
نعم أحسن الله إليك. إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول هي ترغب في أداء فريضة الحج لكنها لا تجد محرما، هل يجوز أن تعطي أحد الأشخاص مالا حتى يحج عنها؟
من كانت كذلك فهي تبقى ولا يجب عليها الحج.
جميل.
ويكتب لها أجر الحج كاملا.
الحمد لله.
يعني كونها ترسل آخرين ليحجوا عنها نقول الأجر حاصل والثواب حاصل ما دام ترغب في الحج وتؤمل فيه، لكن وجد مانع شرعي يمنعها من السفر للحج فالأجر الحج كاملا يكتب لها. وبالتالي يعني لا داعي لأن ترسل من يحج عنها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن القادر ببدنه لا يصح له أن يرسل من يحج عنه.
جزاك الله خير. أحد الأخوة يقول رجل باع سلعة بالأقساط واشترط على المشتري أنه إذا تأخر قسطا واحدا عن السداد فإن كل الأقساط تحل عليه، ما حكم اشترط ذلك؟
هذا الشرط شرط باطل، البيع بيع صحيح وثابت. وأما هذا الشرط فإنه ليس بشرط لازم، والواجب على الإنسان الذي اشترى سلعة بأقساط أن يسدد الأقساط في وقتها ولا يتهاون في تسديدها، ويأثم الإنسان بعدم التسديد الأقساط في وقتها لأنه يكون حينئذ ظالما وآخذا للمال بغير حقه. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، كما في صحيح البخاري. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الواجد ظلم، يعني عدم تسديد الإنسان للحقوق الواجبة عليه وتأخيرها يعتبر من أنواع الظلم، وبالتالي يجب على الإنسان أن يسدد الأقساط الواجبة عليه وأن لا يتأخر في عن سدادها في وقتها المحدد لها.
أحسن الله لك. سألت أختنا آمنة عن حكم مسابقات في بعض القنوات التي تكون عن طريق الرسائل التي يؤخذ عليها مقابل مادي.
نعم، هذه المسابقات يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون المجال الذي فيه المسابقة مما يعين على نشر هذا الدين، سواء كان قوة في بدن أو قوة في ذهن، بحيث يتقوى الناس في علومهم وفي معرفتهم بأحكام الشريعة. الشرط الثاني أن ما يؤخذ من المتصلين لا يبقى منه شيء، بحيث يعطى يعاد كجوائز للمتصلين للفائز من المتصلين، لئلا يكون هناك أكل أموال بالباطل، يكون هناك جائزة ويأخذون من أموال الناس 10 ملايين ولا يعطون إلا 1,000,000 واحدا. مثل هذا حرام ولا تجوز للإنسان أن يدخل فيه، ولو قدر أن إنسانا دخل فيه فلا يأخذ إلا ما دفعه، وما زاد عما دفعه فإنه يصرفه في وجوه الخير ولا يحل له أن يستفيد منه، وذلك لأنه أصبحت من أكل أموال الآخرين بالباطل. كذلك لكن لو أخذ بعض المال من أجل رواتب الذين يهيئون المكان ونحوه فلا حرج فيه عند طائفة من أهل العلم، وإن كان التنزه عنه أولى. إذا كان هناك أموال أخرى تدخل في هذه المسابقة غير ما يدفعه المتسابقون مثل أموال الدعايات ونحوه، فحينئذ لا حرج على المنظمين أن يأخذوا منها.
طيب هذه أحيانا المعلومات هذه لا يعرفها من يرسل الرسالة، كيف يستطيع التمييز بينها؟
يعني أول شيء من جهة نوع المسابقة ومجال السباق، هو معروف عندنا إنسان مسابقة في أحكام شرعية دينية يجوز المسابقة فيها، لكن لو كان في أخبار أخرى غير شرعية حينئذ لا يجوز للإنسان أن يسابق فيها، كون هذا أمور مستقبلية بيسبق الفرس الفلاني ولا بيسبق الفرس الفلاني، هذا ليس من المعلومات الشرعية. كذلك لو كان في أخبار تاريخية أو أخبار رياضية أو أخبار، هذا ليس مما يعين على نشر هذا الدين، وبالتالي لا يصح بذل العوض فيه. أما من جهة الجائزة وأنه لابد أن تصرف جميع الأموال على المتسابقين، فهذا معلوم، إذا حددوا الجائزة وقالوا الجائزة 1,000,000 فحينئذ يعرفون الناس أن الباقي سيأكلونه. وأما إذا لم يحددوا وقالوا جميع ما نحصله فإننا سندفعه للمتسابقين، فهذا أمر واضح، حينئذ كل هذا كل إنسان أي إنسان يعرف مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير. حكم قول صدفة
أتوقف فيه، في فتوى من الشيخ عبد العزيز بالجواز، لكن يقول بأن يعني قابلت فلان صدفة يعني بغير اختيار مني ولا بترتيب، وبالتالي فالذي يظهر أنه لا حرج في قول هذه اللفظة. لكن لو قيل عن أفعال الله أو عن خلق الكون بأنه صدفة، فحينئذ لا يصح مثل هذا، لأن ما قدره الله عز وجل أو فعله أو خلقه فكله بمقدار ومقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وبالتالي فقول هذه الكلمة فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل أو بخلقه فهذا لا يصح. لكن في أفعال الإنسان الذي لا يعرف عواقب الأمور وقد تحدث عليه أمور لم يقدرها، فمثل هذا جائز.
أحسن الله عليك. أختنا آمنة سألت عن حكم التداوي بالمسك.
الأصل في باب التداوي
أن
يكون على الإباحة ما لم يكن هناك ضرر في هذا الدواء، وبالتالي فهو مباح إن لم يكن فيه ضرر.
نعم أحسن الله عليك. من أسئلة أخينا أبو سارة من الجزائر في المنتدى البرنامج. صح أحسنت، جزاك الله خير. من أسئلة أخينا أبي سارة من الجزائر، يقول معلوم أن الجنة درجات متفاوتة، يقول إذا كان الزوج أو الزوجة أفضل وأتقى لله عز وجل وأكثر طاعة من الآخر، سواء كان الزوج أو الزوجة، هل يكونان في يوم القيامة في منزلة واحدة أم يكون في منازل متفاوتة؟
نعم، من فضل الله عز وجل على أهل الجنة أن يقر أعينهم باجتماع بعضهم مع بعض. وبالتالي فإذا كان الأب في منزلة عالية والابن في منزلة دنية في الجنة، كلاهما في الجنة في منزلة أقل، فحينئذ يتفضل الله جل وعلا برفع الأبناء كرامة للآباء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأزواج وفيما يتعلق بالقرابة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله عليك. أخونا علي البركات أيضا في منتدى البرنامج يقول ما حكم الغش إذا كان الاختبار اختبار إنجليزي مادة اللغة الإنجليزية؟
الغش من الأمور المحرمة، هذا نوع من أنواع التزوير والكذب.
نعم.
يدعي أنه يعرف المعلومة وهو لا يعرفها.
نعم.
قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور.
نعم.
المتشبع بما لم يعطى يدعي أنه يعرف وأنه يفهم والأمر ليس كذلك، فمثل هذا قد ورد في الشرع الإخبار بالنهي عنه.
نعم.
ثم هو كذب يدعي أنه يعرف وهو لا يعرف، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع.
نعم.
وبالتالي يمنع منه، وكونه في مادة اللغة الإنجليزية هذا لا يجيز لك أن تغش فيها.
نعم. نعم حسن الله عليك. يقول: ما حكم الصلاة في لبس الرياضة؟
إذا كانت هذا اللبس ساترا وسابغا فهو جائز.
نعم.
وإن كان الأولى والأحسن أن يلبس الإنسان في صلاته أحسن ثيابه وأفضل ما لديه.
نعم.
وقد ورد في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن المراد به اختيار أحسن الثياب.
نعم.
عند أداء الصلاة.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ثيابه في صلاته.
نعم أحسن الله لك. سأل يقول: ما حكم التيمم عن طريق ضرب اليدين على الجدار؟
التيمم إنما يشرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، أما من كان قادرا على الماء فلا يجوز له أن يتيمم، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دل هذا على أنهم إذا وجدوا الماء فإنه لا حق لهم في التيمم. قوله: فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما المراد بالصعيد الطيب؟ هذا اختلف أهل العلم فيه، فمذهب الإمام أحمد والشافعي أن المراد به التراب، المراد به التراب، ولذلك كثير منهم حتى الرمل لا يجيزون التيمم به. والقول الآخر بأن المراد بهذه الآية كل ما صعد على الأرض، كل ما صعد على الأرض من جنسها، فما كان صاعدا على الأرض من جنسها مثل الحجارة مثل الرمل يجوز التيمم عليه على عند أصحاب القول الثاني. والقول الثالث بأن كل ما صعد فيجوز التيمم به، فمثلا هذه الزجاجة يقولون يجوز التيمم عليها، وهكذا الثياب التي على بدن الإنسان. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مسلم فتيمم على الرحل الذي كان راكبا له، ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار. ولذلك فإن الأظهر من أقوال أهل العلم القول القائل بأنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض، لأنه هو ظاهر هذه الآية، ولأنه هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليك. أخونا أبو يوسف أيضا في منتدى البرنامج سأل سؤال، وكنا سبق كان هناك خطأ في فهم السؤال، لكن نعيد السؤال مرة أخرى. يقول: ما حكم استعمال ورق الصحف في تلميع الزجاج؟
ورق الصحف إذا لم يكن فيه ذكر لله عز وجل فلا بأس من استخدامه في تنظيف الزجاج، ولا يلحقهم حرج في هذا، بل هو من الانتفاع بما لا يقتدرون على الانتفاع به إلا في هذا الوجه. وأما إذا كان فيه ذكر لله عز وجل أو فيه آيات قرآنية فإن العبد يخشى من أن يكون هناك امتهان لهذه الصحف التي كتبت فيها آيات قرآنية أو كتب فيها اسم الله جل وعلا.
نعم أحسن الله عليك. نبدأ بأسئلة أخينا نزار من العراق. سؤال الأول يقول: ما هو الدليل على تلبس الجني بالإنسي؟
جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك ويستدلون عليه بوقوعه، وبمثل قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبمثل قوله: أم به جنة.
نعم. هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟
الأصل في الصلوات صلاة الظهر والعصر ألا يجهر فيها، وهذه هي السنة، ومن جهر فيها فقد خالف السنة وخالف الهدي النبوي. ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسمعهم الآية، فهذا من أجل أن يرشد الناس إلى أن هناك قراءة في هذا الموطن، وليس المراد به مشروعية الجهر بالقراءة، ولذلك فإن ما ورد في الخبر لا يدل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، بل المتعين والسنة أن لا يجهر الإنسان بها.
نعم، جزاك الله خير. متى يجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
الصلاة شعار اتخذ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد في مواطن كثيرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي نصوص كثيرة متتابعة ترغب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا، فهل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: هذا على أنواع. النوع الأول أن يكون ذلك على جهة التبع، كأن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويراد بذلك أتباعه أو يراد بذلك أهل بيته، أو يقال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ونحو ذلك، فهذا جائز لأنها على جهة التبع. النوع الثاني: الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الشعار، بحيث يوضع صلاة على فرد من الأفراد أنها شعار له دون سائر الناس، فمثل هذا لا يجوز، وفيه مضاهاة للأشخاص بمقام النبوة. الثالث: إذا كان ذلك لعمل من الأعمال أو بسبب من الأسباب، ومن أمثلة ذلك من دفع مال زكاته شرع أن يصلى عليه، فقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء في الخبر أن ابن أبي أوفى لما دفع زكاة ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى. وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالمقصود أنه إذا كان كذلك فلا حرج فيه، وأما أن يقال لشخص على جهة الاستمرار فإنه لا أعلم له أصلا.
أحسن عليك. أحد الأخوة يقول: له صديق بنى عمارة تجارية، يقول: دفعت له مبلغ 300 ريال بشرط أن أتحصل من إيجارها ما يصل إلى أن يتجاوز 500,000 ريال، ثم بعد ذلك هو يستلم إيجارتها كاملة، ما حكم هذا الاتفاق؟
هذا الاتفاق لا يصح ولا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا، وبالتالي لا يعيد له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبإمكانهم أن يضعوا العقد على طريقة أخرى، كما لو قال: خذ هذه 300,000 وعلى أن أستوفي أجار 3 سنوات الأولى، السنتين الأولى، فحينئذ هذا جائز. وقد يأخذ يكون إيجار السنوات 3 الأولى أكثر، وقد يكون أقل. نعم، فمثل هذا جائز. أما أن يقول: أخذ 500,000 الأولى التي تحصل من أجرة هذا العقار، فهذا حرام ونوع من أنواع الربا، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه.
أحسن الله لك. أحد الأخوات سألت سؤال، طبعا باقي معنا دقيقة واحدة، تقول: قبل 7 سنوات تزوجت وذهبوا إلى العمرة، تقول: حينما رأيت الكعبة أحسست بتعب، طبعا بسبب هذا التعب رجعوا إلى جدة، ما أكمل العمرة، ماذا يجب عليها الآن؟
هي أخطأت في هذا، وكان الواجب عليها إكمال العمرة. نعم. وبالتالي الواجب عليهم الآن أمور. الأمر الأول أن تكمل عمرتها الأولى، التي العمرة الأولى. الأمر الثاني أن تذبح شاة لأن زوجها جاء معها. والأمر الثالث أن تفدي فدية أذى عن تقليم أظافرها، تخير في بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الأمر الرابع أن تفدي فدية أذى أخرى من أجل أخذ رأسها. الأمر الخامس أن تأتي بعمرة أخرى تقضي بها العمرة الأولى. خمسة أمور.
نعم جزاك الله خير. انتهى الوقت لكن نأخذ السؤال الأخير. إحدى الأخوات بقي عليها قضاء من رمضان وهي الآن حامل وحملها لو صامت فيه عليها خطورة، ماذا تفعل بالضبط؟
متى ما تيسر لها صامته. نعم. متى ما تيسر لها
حتى لو بعد تصوم. بعد رمضان القادم.
نعم حتى بعد رمضان القادم. نعم. وإذا كان الخطورة على الجنين فحينئذ مع الصيام تدفع فدية بإطعام مسكين.
نعم جزاك الله خير، شكلك مقدر.
نسأل الله جل وعلا أن يوفق. نعم. الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يوفق القائمين.
آمين.
على هذا البرنامج والموظفين فيه.
آمين.
وأن يجزيهم عنا خيرا، كما أسأله جل وعلا أن يثيب كل مستمع الثواب الحسن وأن يأجرهم الأجر التام الوافي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخي نزار بقي له سؤال، وأيضا بقية الأخوة والأخوات في منتدى البرنامج لم يسعفنا الوقت لإجابة عن أسئلتهم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.